نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فبأمر ما أو لحكمة ما أنسيت كتاب الدرس اليوم في المكتبة، ثم فتح أمامي طريق وأنا ماشي في الطريق لبحث، فلما طرقته ما هو بالجديد عليكم، وهو سؤال عن المرأة إذا كانت مشعرانية أو إذا كان نبت لا لحية، حتى جاء السؤال وأنا ماشي في الطريق، فأجبته بما أدين الله به من أنه لا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل أن تمس لحيتها بسوء. وقد كنت قريبا خرجت حديثا نبويا صحيحا وألحقته ب كتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة، وكنت بعيد عالم به، ولكن يبدو أن معناه كان راسخا في نفسي، ذلك لأني أدندن حوله في كثير من الكلمات التي يتكلم فيها حول هذه المسألة. فرأيت من المفيد إخواننا الحاضرين الآن أن أسمعهم هذا الحديث، أن أتلو عليه نصه، ثم أدير كلمتي حوله في نقطتين اثنتين. الأولى ما أشرت إليها آنفا، والأخرى بمسألة أيضا تكلمت عليها أكثر من مرة، وهو موضوع إطالة الإزار بالنسبة للتعبير النبوي والتعبير العربي القديم، والذي يهمنا اليوم هو تطويل البنطلون وتنزيله إلى الأرض وجره، على اعتبار أن هذه الموضة الوافدة من بلاد الغرب. فاسمعوا الآن معي هذا الحديث، وانتبهوا بعد ذلك لما يلي من التعليق. هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده الجامع للأحاديث الكثيرة الطيبة، بإسناده القوي عن عمرو بن فلان الأنصاري، ذهب عن زيني الراوي اسم عمرو الصحابي فقال عن عمر بن فلان الأنصاري، قال بينما هو يمشي قد أسبل إزاره، لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن أمتك. قال عمر فقلت يا رسول الله إني رجل حمش الساقين. فقال يا عمر بيت قصيد في هذا النداء من الرسول الكريم، قال يا عمر إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. الجواب بقوله إني حمش الساقين، أي دقيقهما يعني معظم، فكل من يراه قد يلحظ. يا عمر إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمر، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع بكفه اليمنى تحت ركبة عمر، أربع أصابع تحت ركبة، فقال يا عمر هذا موضع الإزار، ثم فعل ذلك مرة ثانية أي حط أربع أصابع تحت الأربع أصابع الأولى ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية. كم أصابع صار عنها؟ معه أربع وأربع وأربع. ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية فقال يا عمر هذا موضع الإزار. انتهى الحديث. لاحظوا معي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاله وعظم عليه أمر هذا الصحابي أن يمشي وإزاره مسبل، ويدلكم على هذا أنه وضع يده على ناصيته، هذا كأنه عادي لا يزال معروف عن بعض الناس، الواحد هاله أمر يحط إيده على رأسه، هكذا فعل الرسول عليه السلام. ثم التفت إلى ربي عز وجل متضرعا إليه أن يغفر لهذا الأنصاري عمر فعلته هذه، ولكنه قال هذه الكلمة مسمعا لا لعمر أو يا لعمر، ولذلك كان جواب عمر معتذرا بقوله يا رسول الله إني رجل حمش الساقين أي دقيقهما. وقلت بأن الناس عادة يلفت نظرهم حموش الساقين ودقتهما، وأكثر الناس في الواقع لا يتذكرون هذه الحقيقة التي لفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر هذا الرجل الذي خلقه الله حمش الساقين. قال له إن كل شيء خلقه الله عز وجل فهو حسن، قد أحسن كل شيء خلقه كما هو النص القرآني. هذا التعليم من الرسول عليه السلام يقصد به أولا تهوين هذا الذي لا يعجب هذا الإنسان أن الله عز وجل قد خلقه حمش الساقين، وبالتالي وهذا هو الأهم الناس الآخرين الذين يرون هذا الإنسان وهو من خلق الله عز وجل حمش الساقين فلا تعجبهم هذه الحموشة، حذار من ذلك، لأن هذا خلق الله وكل ما خلق الله عز وجل فهو حسن. أقول هذا وإن كنت أنكر وأن هناك قصة أو حديث وقع في زمن الرسول عليه السلام وهو في سفر، فلعله كان في حجة الوداع لا أذكر الآن، وكان معه عبد الله بن مسعود، فهو تسلق شجرة ليقتطف منها ثمر، لعله هو ثمر الأواق، ولا يخفاكم أن هذا الإنسان الذي يصعد تنكشف ساقاه أكثر مما لو كان الأرض ولو كان إزاره على السنة تحت الركبة. فلما رآه بعض الصحابة ضحك، هذا اندفاع واستجابة للطبيعة الذي يطلع عليها الإنسان ما لم يهذب بالإنسان الحكيم. فكان جواب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن قال لمن حوله إنهما أثقل من أحد في الميزان يوم القيامة، ساقا بن مسعود الدقيقين الرقيقين. فنجد نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أولا يحاول توصيف وقع هذا الخلق الذي قد لا يجب بعض الخلق ولو نفس الرجل، فلفت نظره أن خلق الله كله حسن، وهذا ما كنا نقوله. وهنا الواقع الشاهد الأول من هذا الحديث، لما نقول أن الله عز وجل لما خلق الرجل بلحية والمرأة بدون لحية ما خلق هذا عبثا، ما جعل هذا التفاوت هكذا لا لحكمة ولا لغاية، وإنما كل خلق الله عز وجل حسن. فإذا كان النظام العام دائما وأبدا أن الرجل له لحية والمرأة ليس لها لحية، وإذا بنا نرى بعض ما يسمى اليوم بالسواد، وهو رجل كوسج لا لحية له، امرأة لا لحية، هذا أيضا ليس عبثا، بل هذا كما قلنا مرارا وتكرارا لإنفاس نظر الملاحدة الزنادقة الذين لا يؤمنون بالله عز وجل وأنه هو الذي خلق هذا الكون وأحسن خلقه كما سمعتم. فمن حسن خلقه أن يلفت نظر عباده أن القضية مو قضية طفرة وصدفة، فالرجل بلحية والمرأة بدون لحية، انظروا فهو يخلق لكم رجلا بدون لحية وهو الكوسج، وامرأة بلحية، إذن هذا خلق الله. فيجب أن يتذكر هذه الحقيقة، فما خلقه الله عز وجل فهو حسن، ولا يجوز إنسان أن يستقبحه. لفت الرسول عليه السلام نظر هذا الصحابي إلى هذه الحقيقة كأنه يواسيه إن كان في نفسه شيء من حمش ساقيه، ثم رد عليه اعتذاره في إطالته لإزاله بهذا الحمش، لأن هذا ليس عذرا لما سبق من أنه خلق الله، ولذلك قال له هذا موضع الإزار، على الرغم أنك أنت ترى أن لك مثل هذا العذر وهو حمش الساقين، فتجعل إزارك طويلا وستر هذا العيب عند بعض الناس، هذا ليس عذرا لك أبدا، لأن هذا خلق الله ولست أنت مسؤول عنه، فيجب أن تلتزم النهج الذي شرعه الله عز وجل على لسانه عليه السلام في عدم إطالة الإيجار. وهذا الحديث كأحاديث كثيرة يبين مراتب الإيجار والمواضع التي تشرع أو تجوز أو تحرم. فأول ذلك يقول هذا موضع الإيجار تحت أربع أصابع تحت الركبة، أي هذا هو الأفضل. وكذلك كان إيجار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه تجية وشريعة محمدية شرع للناس المسلمين المؤمنين به حقا أن لا يكون الإيجار استحبابا لا إيجابا وفرضا، تحت الرزق بأربع أصابع بنحو الأربع أصابع. ثم المرتبة الثانية بعد أربع أصابع أخرى تحتها، هذا هو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة في الجواز تحت الأربعة الثانية، يعني تحت 12 أصبع، هذا يجوز، هذا الحديث صريح في ذلك. جاءت أحاديث أخرى في الصحيح وفي غيره، وما دون الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار، أحاديث كثيرة في هذا. من ذلك قصة أيضا جرت بين الرسول عليه السلام وبين حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان من أجلاء أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وصاحبه الخاص في سره، صاحب سر الرسول عليه السلام. رآه يوما وإزاره طويل مسبل، فأوقفه ووضع يده عليه الصلاة والسلام على عضلة ساقه، شك الراوي هل وضع يده عليه السلام على ساقه هو نفسه أم على ساق حذيفة، وأيا ما كان فالأمر واضح، وضع يده عليه السلام على ساقه أو ساق حذيفة على العضلة. قال له هذا موضع الإزار، فإن طال فلا بأس، لا بأس في هذا الأولى، فإن طال فلا حق في الكعبين في الإزار. هذا نص حديث حذيفة، لا حق للكعبين في الإزار. لا شك أن بعض الأحاديث التي أشرت إليها أسرع في التحريم من هذا، كيف تقول فما طال تحت الكعبين ففي النار، أي صاحبهم بلا شك. إذن هذا النهج على هذه المراتب، أولها أفضلها وآخرها محرم، وما بين ذلك فهو أمر جائز. على هذا فنحن نأخذ من هذا الحديث فائدتين اثنتين. الفائدة الأولى أنه لا يشرع للمسلم أن يخالف النهج الذي وضعه الرسول عليه السلام في حجة ما، ولو كان هناك حجة للإنسان من المبتلين اليوم بإطالة الإيجار لكان لهذا الإنسان وهو عمر الأنصاري أقوى حجة في أن يظهر أمام الناس المظهر الجميل الذي لا يلفت أنظارهم إليه، بل لا يبحث بعض الناس عليه. فإذا رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر ذلك عذرا وحدد له المراحل التي ينبغي أن يلاحظها إما في مرتبة الأفضل أو ما دون ذلك أو الجواز أخيرا، وإلا كما في الأحاديث الأخرى الصحيحة كما قال تحت التعبير فهو في النار. هذا يجرني إلى أن أذكر بأنه لا ينبغي لقائل أن يقول وأن يتمسك بلفظية الحديث يقول إزار، فقد يقول إنسان بأن البنطلون ليس إزارا، فنحن نقول صحيح البنطلون ليس إزارا بل ليس لباسا إسلاميا مطلقا، ولكن إذا كان اللباس الإسلامي وهو الإزار وهو اللباس الذي ليس فيه أي تكلف وأي تصنع، فلا جرم أن الله عز وجل جعله لباس الحاج والمعتمر. إذا كان هذا إذا أطاله الإنسان فوق الحد المشروع جوازا على الأقل فهو آثم وفي النار، فأولى وأولى أن يأثم هذا الإثم وأكثر الذي يلبس لباس الكفار وهو البنطلون هذا. يؤكد لكم هذا أن هناك حديثا يقول الإسباد الذي في الإزار حكمه أيضا في القميص وفي زي الإمامة، فإطالة الثوب ليس خاصا بالإزار حتى بهذا اللفظ ليكون البنطلون خارج عن هذا الحكم، لأن الإمامة التي لا عوض من الخلف إطالتها أيضا تدخل في هذا الحكم، وكذلك القميص الذي كمه زايد على الرسولين أيضا هو من الإسلام المنهي عنه. هذه كلها أمور جاء بها الإسلام فأصبحت اليوم نفسا منسيا، ونقول بمناسبات كثيرة السبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين، أولهما بعد أهل العلم عن دراسة السنة وتدريسها، والآخر هو إهمال الأحكام الشرعية وتطبيقها. في مصر هذه الآفة منتشرة جدا مع الأسف الشديد بين أهل العلم، لا يمكن في تلك البلاد أن تجد عالما وشعار العالم هناك الإمامة، هذه الإمامة البيضاء، وهي كما ذكرنا لكم عادة وليست سنة تعبدية، على أنها لم تكن في هذه الصورة التي تطورت وأصبحت صارة عبارة عن قطع ذراع، عبارة عن ذراع قطع قماش، عبارة عن ذراع وذراعين أو عشرة أذرع يعني على النقيض. فبعض المشايخ هناك خاصة في مصر يعني حقيقة إمامتهم بسيطة جدا، لكنها على كل حال شعار العلماء والفقهاء عندهم بخلاف بعض البلاد. وهنا نرى بعض النماذج، فكما قال محمد عبد رحمه الله إمامة كالبرج وجبة كالبرج، فهناك في مصر هذه الظاهرة إمامة وجبة وفعلا أيضا الأسنان واسعة جدا لكنها طويلة وطويلة حتى نفس الأرض، لا يمكن أن ترى عالما هناك إلا وجبت طويل. طبعا الجبة في اللغة غير الإزار، الإزار مقابله الرداء، الإزار بمعناه العامي قوطة يعني اللي بتبدا في وسطه. ايوه الى الان هذا مستعمل. فالجبة ليست ازارة بطبيعة الحال، اكثر من ازارة هي، لانه تبسل بدل من فوق الى اسفل. فما قيل في الازار بلا شك يشمل الجبة، ولو كانت هذه جبة وليست ازارا، لان الغرض واضح جدا وهو الخلاص من مظاهر الكبر والبصر، الخلاص من مظاهر اقول، لان هنا في الحقيقة امران اثنان، وهو ان يطيل الانسان ثوبه مهما كان هذا الثوب اسمه، يقصد بذلك الكبر والبصر والعنجرية. هذا شيء، وشيء اخر لا يقصد ذلك، ولكن ذات ما يلبسه مما هو طويل ويلبسه عادة المتكبرون المتجبرون، فهذا مظهر يدل على ذلك، ولو كان قصده على خلاف ذلك. فنهي الرسول صلى الله وسلامه عليه من إطالة الإزار يعني فتر هذه المظاهر، كانت بقصد سيء أو ليس هناك قصد، لأن هناك منهج وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجده يهتم بهذه المظاهر المخالفة للشريعة في أصحابه، وأنا ما أتصور خاصة مثل حذيفة بن يمان قد أطال إزاره وهو يقصد الكبر والعنجرية، ولكن من أمور التي لا يهتم بها بعض الناس، ولا وربما كان لا يعلم أن الإسلام يؤكد حتى على من ليس من ذلك المقصد السيء أن لا يطيل ثوبه. ولحذيفة قال كما قال دون ذلك فلا حق للإزار، ولأنفاره لا حق للإزار في التعبير، ولأنفاره قال فإن طال ففي النار. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة وكثيرة جدا. والحافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله قد تكلم عن هذه القضية بكثير من الفقه، ومن الأشياء التي استفدتها منه، وهذه في الواقع يجب أن يعني تفهموها وتجد مكانا في قلوبكم لتفهموا هذه الحقيقة. يذكر أن في بعض الأحاديث، وهذا مرجنا في بعض الدروس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل يوم القيامة إليه، أو لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة. لما ذكر الرسول عليه السلام هذا الحديث فهمت بعض النسوة وأظنها أم سلمة، لأن هذا الحديث يدخل فيه النساء أيضا، وهذا هو فهم العرب الأصيل، لأنه من إيش ألفاظ الشمول والعموم، من جرى ورأيت سواء كان رجل أو امرأة. وعلى هذا الفهم الصحيح توجه في سؤال من الرسول عليه السلام، قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا أقدام النساء، قال فتطيب سترا حتى يتحقق السترة التي أمر الشارع الحكيم بها بالنسبة للنساء. قالت يا رسول الله فأتي ريح فترفع الثوب، قال تطيل سترا ثانيا يعني ولا تزدن عليه. شاهد هنا ثم لفت النظر إليه الحافظ بن حجر، إذا كانت المرأة لا يجوز لا أن تزيد على ما أذن الشارع به، فأولى وأولى أن لا يجوز للرجل أن يزيد على ما أذن الشارع به في إطارة الصوت وذلك إلى ما فوق الكعبين. هذا هو الحج الأخير. كما أسفل الكعبين فوق النار كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أردت أن أذكر به بمناسبة هذا الحديث السابق. والآن نتلقى بعض الأسئلة وهي مناسبة جمع كبيرة لنجيب عن بعض ما يتوفر منها. نعم. لا الحديث الضعيف لا يغاد من حكم الحديث صحيح بس لازم إن شاء الله. نعم. وهذا مبكي وغير مرد نشوفه في موضة جديدة لكن مو موضة الإنسان من خلق الله عز وجل.
هنا سؤال له علاقة ببحث يقول في قضية المرأة ذات اللحية والرجل الأزرق ألا يمكن أن نعتبر هذا مرضا فتجوز مداواته عن طريق ما يسمى بالهرمونات أم أن هذا يعد صغيرا من خلق الله عز وجل؟ هل هو من باب تداوى فإن الله ما خلق داء إلا خلقه له دواء أم هو من خلق الله الذي لا يجوز نفسه؟
الأمر واضح لمن يقول أن الجنود أليم ومن يقول أن المرأة التي تتكاثر شعرها عليها وقد تصبح لحية أن هذا مرض. هذا التعبير هو أحسن ما خلق. ومنهم من يقول الجواب رجوعا منهم إلى العهد الغالب من خلق الله عز وجل النساء. هذا ليس مرضا لا نشك في ذلك. ولذلك يعيش الرجل الكوسر الذي ليس له لحية ولا يشكو أي شيء وأي مرض سوى المرض يأتي من نظرة الناس إليه. ومن هنا جاء حديث الرسول السابق الذكر أن كل شيء خلقه الله عز وجل فهو حسن. ولعلكم رأيتم في بعض أسفاركم خاصة في الحج أو في بعض الصور التي تذكر اليوم الصينيون كثير منهم كل فرد منهم يكاد يكون كوسد. ولعل أغرب من الكوسد أن تجده له بعض شعرات فلتاني هكذا يعني إذا أسد بلغ 60 سنة أو 70 سنة ما بتلاقي بلحيته إلا بعض شعرات هكذا طويلة. فمن يقول أن هذا الجنس مرض أو هو مريض ما هو إلا في الواقع يعني تضرير للخروج عن نطوق الشريعة بدعاوى أقل ما يقال فيها إنها لم تنبع من عندنا وإنما وفدت إلينا من تلك البلاد التي لا تعرف الحرام الذي هو أوضح وأظهر مما نحن فيه الآن. نعم.
سؤال آخر أيضا في الموضوع نفسه. هناك تشوهات خلقية تصادف الأطفال فأن يكون مغلق فتحي العينين وعدم وجود الحصن والصحن وخلوع الورك فهل يجوز معالجتها؟
قلنا في هذا لما بحثنا هذا الموضوع الواقع أنا ما كنت أريد إثارة الموضوع من جديد لأني بحثت مرارا لكن وجدت هذا الحديث يساعد على فهم الموضوع أكثر من ذي قبل. هذا السؤال أجبنا عليه مرارا. إذا كان أمر عرض للمولود أو للرجل الكبير فهنا المعالجة واردة ولا تدخل في البحث السابق. نعم. شعر إيش؟ هذا سبق الجواب عنه. أستاذ لما يظهر المرض يكون فارغ. أما لما بيجي الرجل مخلوق قوسا والمرأة مخلوق هكذا هذا ليس مرضا، هذا ليس أمرا عارضا. المرض الصم وأذى هو الذي يعرض الإنسان، هذا يجوز معالجته بل أحيانا يجب. أما الذي خطره الله عز وجل على شيء فهذا ليس مرضا. أما أقول أن إذا كان عارضا
يعني عاش فترة له شعر ثم بعد ذلك زاد،
لا
يعني
في المرأة الثانية. طيب وفي الرجل هذا الأستاذ لو كان اللحية وعدمها عادة تنبت قبل البلوغ كان لكلامك له تأثير فعلا، لكن كل الرجال لا يظهر فيهم اللحية إلا مع سن البلوغ، وكذلك مع النساء لا يظهر فيهم اللحية مع سن البلوغ. هذا هو النظام. فقولك أنت يظهر مع سن البلوغ هذا هو الشيء الطبيعي، هو النظام الإلهي. فهوني ما في شيء تقول أنه عرض. أنت عرض تتصور لك مثلا إنسان رجل عاش فرضنا 40 سنة 50 سنة ولحيته جليلة، فبدأ يتساقط بسبب مرض، هذا أمر عارض. أنا أقول في هذه الحالة لا بأس من تعاطي يعني علاجات قد تكون يعني مفيدة ليرجع كما كان، هذا اسمه أمر عارض. وبالعكس أضرب الآن مثلا المرأة عاشت 40-50 سنة طبيعية جدا، وإذ بدأ يظهر فيها الشعر أو صارت لا لحية هذا أمر عارض. أنا بقول أمر عارض، لكن منذ بدأت تبلغ سن التكفير بدأ يظهر فيها الشعر أكثر من أخواتها ومثيلاتها، هذا ما اسمه أمر عارض. ولذلك أنا ألتزم هذا من حيث التفقه الدين، الشيء العارض يعالج. أما الشيء اللي نعتقد أنه خلق الله عز وجل وهكذا أراد مثل حموش الساقين تماما، فهذا هكذا خلق الله عز وجل. ما لها علاج ما بدها معالج الآن في البحث، لأنه لا يمكن هذا مطوي البحث فيه. اللي ما لها علاج طبيا كيف تفهم هذا الحديث؟ إذا كنت بدك توسع الموضوع وبدك تفسر الموضوع بالطب الحديث اليوم، كيف تفهم أن الله عز وجل خلق الرجل هكذا وخلق المرأة هكذا ثم يأتي إنسان فيريد أن يغير خلق الله؟ هذه فلسة، يعني فلسة من فلسات الطبيعة كما يقول الذين يؤمنون بالله عز وجل، ولا هذه مشيئة الله؟ علاج لماذا؟ لأي شيء تعالج؟ اسمع، تعالج ماذا؟ أنا بقول إذا كان حدث بعد أن خلقه الله هذا يعالج، أما إذا كان هكذا خلقه الله فهذا لا يعالج، وهذا حسن الموضوع والحديث لا ينتهي.
بس عرض هو المرض
ذكر أخي في هناك أمراض، هذه ليست أمراض، يعني أنتم عم يختلط عليكم الأمر. كون رجل ليس له لحية هذا ليس مرض، ولذلك ضربت لكم مثلا آنفا بموضوع الشعب اللي يعد الملايين وهم الصين، وأفراد يعيشون في كل عالم اللي الشعب فيه صديقته وطبيعته من اللحية، في ناس أيضا ليس لهم لحية، فتسميتهم هذا مرض، هذا في الواقع يعني تصلب شديد جدا، لا لشيء إلا مشان نجعل الموضوع جائزا ونصوص الشرع نتحرمه. فلما تجد لقضايا تثبت فعلا أنه هو مرض وعارض وليس هذا دائما وأبدا من خوف الله عز وجل، هذا يأخذ الحق الثاني. فليه عما تجي تخلص الموضوع اللي هو ظاهرة مرض، سواء كان مثل ما نقول الأخ ده يمكن يكون وهو جنين في بطن أمه أو عرض بعد ذلك، ليش عم نجعل هذا من قبيل هذا؟ نحن عم نقول هذا خلق الله، يريد ربنا عز وجل يخلق من هذا النوع، يعني أربعة أنواع: رجال بلا لحى، وعفوا نساء بدون لحى، ورجال بلحى، ورجال بدون لحى، ونساء بلحى. هذا مو مرض، هذا خلق تنوير من الله عز وجل للحكمة السابقة. ليش عم يسموا مرض؟ سموا مرض ما يشعر الإنسان فعلا أنه مرض وفي ضرر وفي ما يشبه ذلك. فالخوف من أمرين أمر غريب جدا،
المرض
ما رفقه ألم، ألم ومش ضروري فقط ألم، قد يكون في ضرر وهكذا. نعم كيف؟ حبيبي ما اختلفنا، ما في فائدة من الجدل خاصة في قضية انتهى الموضوع. أنا أقول إذا عرض لها ذلك تعالج، أما إذا خلقها الله كذلك لا يجوز معالجتها أبدا. شو الفرق إذا كان الرجل عالج نفسه حتى ما تنبت لحيته؟ هذا شو رجل عالج نفسه بعد ما خلقه الله رجلا، فعالج نفسه. وقرأنا في بعض ما قرأنا المجلات أنه في هناك محاولات للقضاء على لحى الرجال مثلا، شو الفرق بين هذا؟ انت عم تسميها هلا آفي، انت هلا عم تسميها آفي يعني سلبا، انا عم اقول لك شو الفرق. قل لي ما حكم هذا الذي يعالج تحت حتى لا تنبت؟ طيب وذاك مين خلقه؟ لما بيكون مرض انا معك، بس شو الدليل انه هذا مرض؟ يعني كون الرجل لا ليس الطب، كون الرجل لا لحية له مرض؟ عم اسألك الله، عم اسألك سؤال. نعم في خلاف تعريف المرض، ولذلك انت بتقول لي الجنودي مريض؟ قول شو؟ يا حبيبي ما في هذا كلام، في احيانا بعرفها انا، بس اجد الجنودي قال لي الله خلقه هكذا مريض؟ ما لكم لا تنطقون؟ بس يعني بدنا نحكي القضايا اللي قد تمشي والقضية الظاهرة، أحيانا بيكون مرض وأحيانا ما بيكون مرض. أنا بقول لما بيكون مرض عارض يعالج، ولما ما بيكون مرض يعالج. ليش؟ بتوقف مثل ما بتوقف الوقت هون وقف هنيك، ولا أنت من أنصار المرأة؟
قال ايضا كان الاستاذ اجاب عنا مرارا كيف اجازوا الرسول عليه السلام لابي بكر ان يسلم جاره؟
هذا اعوذ بالله، شوف ما اجاز، هذا خطا كبير جدا. حديث ابو بكر يا اخواننا يسيء فهمه بعض الاخوان. حديث ابو بكر لم يسمع له الرسول من فارس جاره، ولكن أبو بكر من حرصه على دينه وبعده عن مخالفة شرع النبي عليه السلام، لما سمع ذلك الترهيب الشديد من الرسول عليه السلام من جرى إداره وخيلاء لا يمر الله عز وجل إليه يوم القيامة، قال يا رسول الله إن إزاري يسقط، قال إنك لا تفعل خيلاء يسقط مو بيجي. وقلت هذا مرارا، الآن مثلا في بعض البلاد العربية بدأت ترجع إليها العادات الجاهلية من النخوة الجاهلية والكبر وما شابه ذلك، بتلاقي العبايه اللي مثلت كذا وكذا عم يجيبوا على الأرض. هذا يمكن فعلا لما بتجيب العبايه هيك شوي لورا تنجر جرا، لكن لما فصلها شلون فصلها؟ على أقل مرتبة الدنيا للرسول عليه السلام قال ترفع تسجدي فكاد تشيخ على غورة الكبرى. هذا كل من راعي الشيطان يا جماعة، ليس من راعي الرحمن أبدا. لذلك لا تحاول تبرر الواقع بشتى التعليلات، والإنسان لما يرجع يدين عقله ويشعر تماما ما هو، ليس هذا هو الشرع. نحن نفرق بين من يقصد ومن لا يقصد. لذلك وجد بعض العلماء من الحنفيين المعتدلين المتفقهين، بل الفقهاء ولا أقول المتفقهين، وجدته يقول كلمة نادرة جدا أن نجدها عند الآخرين، لأنه كأنه قضية واضحة عندهم. أما هذا الرجل فقد انتبه بدقة هذا الموضوع، فقال تعليقا على حديث حذيفة الثابت لما رتب الرسول عليه السلام له مواضع الإزار وقال له أخيرا ولا حق للكعبين في الإزار، قال هذا القصيد وهو أبو الحسن السندي رحمه الله صاحب الحواشي عن كتب الستة، قال يظهر من مجموع ما ورد في هذا الموضوع أن إثم من يطيل الثوب تحت الكعبين دون إثم من يفعل ذلك خيلاء، أي إن إطالة الثوب تحت الكعبين له حالتان، حالة بدون ما يقصد تكبر مثل بعض شباب ما يرسل اليوم هيك الموضع، ما بريد الناس يتخذوه أن يكون في الجامعة أن يكون موظف إلى آخره، ما يفعل ذلك تكبر، لكن هذا لا يبرر له هذا الخطأ لمن يجاهد ويحارب كل عادات كلمه صغار السريعه. فاذا كان تحت الكعبين وقاصد مع ذلك التجبر والتكبر فهذا هو الذي جاء فيه ذلك الوعي الشديد، لا ينظر الله عز وجل اليه يوم القيامه. وفي مثله جاء الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، بينما رجل ممن قبلكم يمشي قد اطال ازاره خيلاء خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا أسوأ المواسم، ألطف منها شوي إيطالي تحت الكعبين بدون هذا التكبر، ما فوق ذلك جائز وأحسنها يكون تحت الركبتين.
سؤال في صفة صلاة النبي، بينتم رأيكم في أن المصلي يقرأ وراء الناس السرية ولا يقرأ في الجهرية، وفي كتاب سبل السلام ساق المصنف أدلة تفيد قراءة أم الكتاب في الصلاة دائما وعلى أن الصلاة بدونها باطلة، ثم صحت هذه الأحاديث أولا ثم كيف نوفق بينها وبين هذا الرسول.
مثل هذا السؤال لا يحصل بل لا يمكن الجواب عليه، لأن هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح، والصحيح عليه جواب او صدي جواب. ولكن السائل الذي يريد فعلا ان يستفيد اقرب طريق هو يدرس صفة الصلاة ويدرس الاحاديث الورد فيها، يحطها جنبا وجانبا، ثم يدرس ما جاء في سبل السلام او غيره من كتب فقه الحديث. فالحديث اللي يشكل عليه ويتضارب معه او عنده مع ما جاء في سر الصلاة يحط عليه علامه بسجل او في ورقة ويسأل شو رأيك في هذا الحديث، اولا صحيح نعم صحيح، ثانيا ايدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الامام في الجاهلية ام لا يجوز، ممكن جواب. اما عطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ الف سنة وزيادة، وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين، فأنا لو كنت حاضر الدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات، فما بالك ونحن يعني نسأل الله أن يشملنا إيش برحمته وفضله، نستحضر شيء وكنتنا أشياء وأشياء كثيرة. أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهلية، حديث فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ذلك. هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على استدلاله وهاتي لكم مجيد، لكن هو ليس فيه دليل أبدا. ليه؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يقول إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه هذا الأمر لا يجد وجود. إذا أمر الشارع الحكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذات الشيء وإنما يرفع النهي عنه. فهنا الحديث هكذا، هل تقرؤون؟ قال نعم. قال لا تفعلوا، لا تقرؤوا وراء الإمام، هذا لا يفيد. قال إلا بفاتحة الكتاب، هذا استثناء، استثناء من النهي، إسلام من النهي ما يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز. أين دليل الوجوب؟ لا دليل في هذا الحديث الوجوب، هذا مثال. ولذلك البحث كما قلت لكم يقول فشوف الحديث اللي مثل الحديث مثلا يمكن يكون من الأحاديث اللي أشكلت عليه، شوف حديث ثاني ممكن أن أعطيك جواب. وإلا القرآن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب، كل ما يدل عليه هو الجواز والجواز المرجوح، أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع. وعلى هذا جعلنا في كتابنا في صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا القدر الجزاية، والحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فبأمر ما أو لحكمة ما أنسيت كتاب الدرس اليوم في المكتبة ثم فتح أمامي طريق وأنا ماشي في الطريق لبحث فلما طرقته ما هو بالجديد عليكم وهو سؤال عن المرأة إذا كانت مشعرانية أو إذا كان نبت لها لحية حتى جاء السؤال وأنا ماشي في الطريق فأجبته بما أدين الله به من أنه لا يجوز للمرأة فضلا عن الرجل أن تمس لحيتها بسوء وقد كنت قريبا خرجت حديثا نبويا صحيحا وألحقته بكتاب سلسلة الأحاديث الصحيحة وكنت بعيد عن به ولكن يبدو أن معناه كان راسخا في نفسي ذلك لأني أدندن حوله في كثير من الكلمات التي يتكلم فيها حول هذه المسألة فرأيت من المفيد إخواننا الحاضرين الآن أن أسمعهم هذا الحديث أن أتلو عليه نصه ثم أدير كلمتي حوله في نقطتين اثنتين الأولى ما أشرت إليها آنفا والأخرى بمسألة أيضا تكلمت عليها أكثر من مرة وهو موضوع إطالة الإزار بالنسبة للتعبير النبوي والتعبير العربي القديم والذي يهمنا اليوم هو تطويل البنطلون وتنزيله إلى الأرض وجره على اعتبار أن هذه الموضة الوافدة من بلاد الغرب فاسمعوا الآن معي هذا الحديث وانتبهوا بعد ذلك لما يلي من التعليق هذا الحديث يرويه الإمام أحمد في مسنده الجامع للأحاديث الكثيرة الطيبة بإسناده القوي عن عمرو بن فلان الأنصاري ذهب عن زاني الراوي اسم عمرو الصحابي فقال عن عمرو بن فلان الأنصاري قال بينما هو يمشي قد أسبل إزاره لحقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أخذ بناصية نفسه وهو يقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك ابن أمتك قال عمرو فقلت يا رسول الله إني رجل حمش الساقين فقال يا عمرو بيت قصيد في هذا النداء من الرسول الكريم. قال يا عمر إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. الجواب بقوله إني حمش الساقين أي دقيقة وما يعني معظم، فكل من يراه قد يلحظ. يا عمر إن الله عز وجل قد أحسن كل شيء خلقه. يا عمر، وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع أصابع بكفه اليمنى تحت ركبة عمر، أربع أصابع تحت ركبة، فقال يا عمر هذا موضع الإزار، ثم فعل ذلك مرة ثانية أي حط أربع أصابع تحت الأربع أصابع الأولى ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية. كم أصابع صار عنها؟ معه أربع وأربع وأربع. ثم رفعها ثم وضعها تحت الثانية، فقال يا عمر هذا موضع الإزار. انتهى الحديث. لاحظوا معي أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد هاله وعظم عليه أمر هذا الصحابي أن يمشي وإزاره مسبل، ويدلكم على هذا أنه وضع يده على ناصيته، هذا كأنه عادي لا يزال معروف عن بعض الناس، الواحد هاله أمر يحط إيده على رأسه، هكذا فعل الرسول عليه السلام. ثم التفت إلى ربي عز وجل متضرعا إليه أن يغفر لهذا الأنصاري عمر فعلته هذه، ولكنه قال هذه الكلمة مسمعا لا لعمر أو إياها لعمر، ولذلك كان جواب عمر معتذرا بقوله يا رسول الله إني رجل حمش الساقين أي دقيقهما. وقلت بأن الناس عادة يلفت نظرهم حموش الساقين ودقتهما، وأكثر الناس في الواقع لا يتذكرون هذه الحقيقة التي لفت إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر هذا الرجل الذي خلقه الله حمش الساقين. قال له إن كل شيء خلقه الله عز وجل فهو حسن، قد أحسن كل شيء خلقه كما هو النص القرآني. هذا التعليم من الرسول عليه السلام يقصد به أولا تهوين هذا الذي لا يعجب هذا الإنسان أن الله عز وجل قد خلقه حمش الساقين، وبالتالي وهذا هو الأهم الناس الآخرين الذين يرون هذا الإنسان وهو من خلق الله عز وجل حمش الساقين فلا تعجبهم هذه الحموشة، حذار من ذلك، لأن هذا خلق الله وكل ما خلق الله عز وجل فهو حسن. أقول هذا وإن كنت أذكر لأن هناك قصة أو حديث وقع في زمن الرسول عليه السلام وهو في سفر، فلعله كان في حجة الوداع لا أذكر الآن، وكان معه عبد الله بن مسعود، فهو تسلق شجرة ليقتطف منها ثمر، لعله هو ثمر الأواق، ولا يخفاكم أن هذا الإنسان لم يفعل تنكشف ساقاه أكثر مما لو كان الأرض ولو كان إزاره على السنة تحت الركبة. فلما رآه بعض الصحابة ضحك، هذا اندفاع واستجابة للطبيعة الذي يطفى عليها المثال ما لم يهذب بكان الحكيم. فكان جواب الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن قال لمن حوله إنهما أثقل من أحد في الميزان يوم القيامة. فقال ابن مسعود الدقيقين الرقيقين. فنجد نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أولا يحاول توصيف وقع هذا الخلق الذي قد لا يجب بعض الخلق ولو نفس الرجل، فلفت نظره أن خلق الله كله حسن، وهذا ما كنا نحن نقوله. وهنا الواقع الشاهد الأول من هذا الحديث، لما نقول أن الله عز وجل لما خلق الرجل بلحية والمرأة بدون لحية ما خلق هذا عبثا، ما جعل هذا التفاوت هكذا لا لحكمة ولا لغاية، وإنما كل خلق الله عز وجل حسن. فإذا كان النظام العام دائما وأبدا أن الرجل له لحية والمرأة ليس لها لحية، وإذا بنا نرى بعض ما يسمى اليوم بالسواد، وهو رجل كوسج لا لحية له، امرأة لا لحية، هذا أيضا ليس عبثا، بل هذا كما قلنا مرارا وتكرارا لإنفاس نظر الملاحدة الزنادقة الذين لا يؤمنون بالله عز وجل وأنه هو الذي خلق هذا الكون وأحسن خلقه كما سمعته. فمن حسن خلقه أن يلفت نظر عباده أن القضية مو قضية طفرة وصدفة، فالرجل بلحية والمرأة بدون لحية، انظروا فهو يخلق لكم رجلا بدون لحية وهو كوسج، وامرأة بلحية، إذن هذا خلق الله. فيجب أن يتذكر هذه الحقيقة، فما خلقه الله عز وجل فهو حسن، ولا يجوز إنسان أن يستقبحه. لفت الرسول عليه السلام نظر هذا الصحابي إلى هذه الحقيقة كأنه يواسيه إن كان في نفسه شيء من حمش ساقيه، ثم رد عليه اعتذاره في إطالته لإزاله بهذا الحمش، لأن هذا ليس عذرا لما سبق من أنه خلق الله، ولذلك قال له هذا موضع الإزار، على الرغم أنك أنت ترى أن لك مثل هذا العذر وهو حمش الساقين، فتجعل إزارك طويلا وستر هذا العيب عند بعض الناس، هذا ليس عذرا لك أبدا، لأن هذا خلق الله ولست أنت مسؤول عنه، فيجب أن تلتزم النهج الذي شرعه الله عز وجل على لسانه عليه السلام في عدم إطالة الإزار. وهذا الحديث كأحاديث كثيرة يبين مراتب الإزار والمواضع التي تشرع أو تجوز أو تحرم. فأول ذلك يقول هذا موضع الإزار تحت أربع أصابع تحت الركبة، أي هذا هو الأفضل، وكذلك كان إيجار الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه سجية وشريعة محمدية شرع للناس المسلمين المؤمنين به حقا أن لا يكون الإيجار استحبابا لا إيجابا وفرضا، تحت الرزق بأربع أصابع بنحو الأربع أصابع. ثم المرتبة الثانية بعد أربع أصابع أخرى تحتها، هذا هو المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة في الجواز تحت الأربعة الثانية، يعني تحت 12 أصبع، هذا يجوز. هذا الحديث صريح في ذلك. جاءت أحاديث أخرى في الصحيح وفي غيره، وما دون الكعبين فهو في النار، ما أسفل الكعبين فهو في النار. أحاديث كثيرة في هذا. من ذلك قصة أيضا جرت بين الرسول عليه السلام وبين حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان من أجلاء أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، وصاحبه الخاص في سره، صاحب سر الرسول عليه السلام. رآه يوما وإزاره طويل مسبل، فأوقفه ووضع يده عليه الصلاة والسلام على عضلة ساقه، شك الراوي هل وضع يده عليه السلام على ساقه هو نفسه أم على ساق حذيفة، وأيا ما كان فالأمر واضح، وضع يده عليه السلام على ساقه أو ساق حذيفة على العضلة. قال له هذا موضع الإزار، فإن طال فلا بأس، لا بأس في هذا الأولى، فإن طال فلا حق في الكعبين في الإزار. هذا نص حديث حذيفة، لا حق للكعبين في الإزار. لا شك أن بعض الأحاديث التي أشرت إليها أسرع في التحريم من هذا، كيف تقول فما طال تحت الكعبين ففي النار، أي صاحبهم بلا شك. إذن هذا النهج على هذه المراتب، أولها أفضلها وآخرها محرم، وما بين ذلك فهو أمر جائز. على هذا فنحن نأخذ من هذا الحديث قاعدتين اثنتين. القاعدة الأولى أنه لا يشرع للمسلم أن يخالف النهج الذي وضعه الرسول عليه السلام في حجة ما، ولو كان هناك حجة للإنسان من المبتلين اليوم بإطالة الإزار لكان لهذا الإنسان وهو عمر الأنصاري أقوى حجة في أن يظهر أمام الناس المظهر الجميل الذي لا يلفت أنظارهم إليه، بل لا يبحث بعض الناس عليه. فإذا رأينا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعتبر ذلك عذرا وحدد له المراحل التي ينبغي أن يلاحظها، إما في مرتبة الأفضل أو ما دون ذلك أو الجواز أخيرا، وإلا كما في الأحاديث الأخرى الصحيحة كما قال تحت التعبير فهو في النار. هذا يجرني إلى أن أذكر بأنه لا ينبغي لقائل يقول وأن يتمسك بلفظية الحديث. الحديث يقول إزار، فقد يقول إنسان بأن البنطلون ليس إزارا. فنحن نقول صحيح البنطلون ليس إزارا بل ليس لباسا إسلاميا مطلقا، ولكن إذا كان اللباس الإسلامي وهو الإزار وهو اللباس الذي ليس فيه أي تكلف وأي تصنع، فلا جرم أن الله عز وجل جعله لباس الحاج والمعتمر. إذا كان هذا إذا أطاله الإنسان فوق الحد المشروع جوازا على الأقل فهو آثم وفي النار، فأولى وأولى أن يأثم هذا الإثم وأكثر الذي يلبس لباس الكفار وهو البنطلون هذا. يؤكد لكم هذا أن هناك حديثا يقول الإسباد الذي في الإزار حكمه أيضا في القميص وفي زي الليمامة، فإطالة الثوب ليس خاصا بالإزار حتى بهذا اللفظ ليكون البنطلون خارج عن هذا الحكم، لأن الإمامة التي لا عرض من الخلف إطالتها أيضا تدخل في هذا الحكم. وكذلك القميص الذي كمه زايد على الرسولين أيضا هو من الإسلام المنهي عنه. هذه كلها أمور جاء بها الإسلام فأصبحت اليوم نفسا منسيا. ونقول بمناسبات كثيرة السبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين: أولهما بعد أهل العلم عن دراسة السنة وتدريسها، والآخر هو إهمال الأحكام الشرعية وتطبيقها. في مصر هذه الآفة منتشرة جدا مع الأسف الشديد بين أهل العلم، لا يمكن في تلك البلاد أن تجد عالما وشعار العالم هناك الإمامة، هذه الإمامة البيضاء، وهي كما ذكرنا لكم عادة وليست سنة تعبدية، على أنها لم تكن في هذه الصورة التي تطورت وأصبحت صارة عبارة عن قطع ذراع، عبارة عن ذراع قطع قماش، عبارة عن ذراع وذراعين أو عشرة أذرع يعني على النقيض. فبعض المشايخ هناك خاصة في مصر يعني حقيقة إمامتهم بسيطة جدا، لكنها على كل حال شعار العلماء والفقهاء عندهم بخلاف بعض البلاد. وهنا نرى بعض النماذج، فكما قال محمد عبد رحمه الله: إمامة كالبرج وجبة كالبرج. فهناك في مصر هذه الظاهرة إمامة وجبة، وفعلا أيضا الأسنان واسعة جدا لكنها طويلة وطويلة تكاد تمس الأرض، لا يمكن أن ترى عالما هناك إلا وجبته طويلة. طبعا الجبة في اللغة غير الإزار، الإزار يقابله الرداء، الإزار بمعناه العامي قوطة يعني اللي بتبدا بوسطه. ايوه الى الان انا مستعمل. فالجبة ليست إزارة بطبيعة الحال، اكثر من إزارية لانه تبسل بدا من فوق الى اسفل. فما قيل في الإزار بلا شك يشمل الجبة ولو كانت هذه جبة وليست إزارا، لأن الغرض واضح جدا وهو الخلاص من مظاهر الكبر والبصر، الخلاص من مظاهر أقول، لأن هنا في الحقيقة أمران اثنان، وهو أن يطيل الإنسان ثوبه مهما كان هذا الثوب اسمه، يقصد بذلك الكبر والبصر والعنجرية، هذا شيء، وشيء آخر لا يقصد ذلك، ولكن ذات ما يلبسه مما هو طويل ويلبسه عادة المتكبرون المتجبرون، فهذا مظهر يدل على ذلك ولو كان قصده على خلاف ذلك. فنهي الرسول صلى الله وسلامه عليه من إطالة الإزار يعني فتر هذه المظاهر، كانت بقصد سيء أو ليس هناك قصد، لأن هناك منهج وضعه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك نجده يهتم بهذه المظاهر المخالفة للشريعة في أصحابه. وأنا ما أتصور خاصة مثل حذيفة بن يمان قد أطال إزاره وهو يقتل الكبر والعنجرية، ولكن من أمور التي لا يهتم بها بعض الناس، ولا وربما كان لا يعلم أن الإسلام يؤكد حتى على من ليس من ذلك المقصد السيء أن لا يطيل ثوبه. ولحذيفة قال كما قال دون ذلك فلا حق للإزار، ولأنفاره لا حق للإزار في التعبير، ولأنفاره قال فإن طال ففي النار، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة كثيرة جدا. والحافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله قد تكلم عن هذه القضية بكثير من الفصح، ومن الأشياء التي استفدتها منه، وهذه في الواقع يجب أن يعني تفهموها وتجد مكانا في قلوبكم لتفهموا هذه الحقيقة، يذكر أن في بعض الأحاديث، وهذا مرجنا في بعض الدروس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله عز وجل يوم القيامة إليه، أو لا ينظر الله تبارك وتعالى إليه يوم القيامة. لما ذكر الرسول عليه السلام هذا الحديث فهمت بعض النسوة وأظنها أم سلمة، لأن هذا الحديث يدخل فيه النساء أيضا، وهذا هو فهم العرب الأصيل، لأن من إيه ألفاظ الشمول والعموم، من جرى ورأيت سواء كان رجل أو امرأة. وعلى هذا الفهم الصحيح توجهت السؤال من رسول عليه السلام، قالت يا رسول الله إذا تنكشف أقدامنا أقدام النساء، قال فتطيب سترا حتى يتحقق السترة التي أمر الشارع حكيم بها بالنسبة للنساء. قالت يا رسول الله فأتي ريح فترفع الثوب، قال تطيل سترا ثانيا يعني ولا تزدن عليه. شاهد هنا ثم لفت نظر إليه الحافظ ابن حجر، إذا كانت المرأة لا يجوز لا أن تزيد على ما أذن الشارع به، فأولى وأولى أن لا يجوز الرجل أن يزيد على ما أذن الشارع به في إطالة الثوب، وذلك إلى ما فوق الكعبين، هذا هو الحد الأخير، كما أسفل الكعبين فوق النار كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الذي أردت أن أذكر به بمناسبة هذا الحديث السابق. والآن نتلقى بعض الأسئلة وهي بلاتك جمعة كبيرة من بعض ما يتوفر منها. الحديث الضعيف لا يغاد من الحكم الحديث الصحيح بس لا يجب ان شاء الله نشوفه في موضع جديد لكن مو موضع الإنسان من خلق الله عز وجل.
هنا سؤال له علاقة ببحث يقول في قضية المرأة ذات اللحية والرجل الأزرق ألا يمكن أن نعتبر هذا مرضا فتجوز مداواته عن طريق ما يسمى بالهرمونات أم أن هذا يعد صغيرا من خلق الله عز وجل؟ هل هو من باب تداوى فإن الله ما خلق داء إلا خلقه له دواء أم هو من خلق الله الذي لا يجوز نفسه؟
الأمر واضح لمن يقول أن الجنوبي أليم ومن يقول أن المرأة التي تتكاثر شعرها عليها وقد تصبح لحية أن هذا مرض، هذا تعبير وأحسن ما خلق. ومنهم من يقول الجواب رجوعا منهم الى العهد الغالب من خلق الله عز وجل للنساء، هذا ليس مرضا لا نشك في ذلك. ولذلك يعيش الرجل الكوسر الذي ليس له لحية ولا يشكو اي شيء واي مرض، سوى المرض يأتي من نظرة الناس اليه. ومن هنا جاء حديث الرسول السابق الذكر أن كل شيء خلقه الله عز وجل فهو حسن. ولعلكم رأيتم في بعض أسفاركم خاصة في الحج أو في بعض الصور التي تذكر اليوم الصينيون، كثير منهم كل فرد منهم يكاد يكون كوسج، ولعل أغرب من الكوسج أن تجده له بعض شعرات فلتاني هكذا، يعني إذا أسد بلغ 60 سنة أو 70 سنة ما بتلاقي بلحيته إلا بعض شعرات هكذا طويلة. فمن يقول أن هذا الجنس مرض أو هو مريض، ما هو إلا في الواقع يعني تضرير للخروج عن نطوق الشريعة بدعاوى أقل ما يقال فيها إنها لم تنبع من عندنا وإنما وفدت إلينا من تلك البلاد التي لا تعرف الحرام الذي هو أوضح وأظهر مما نحن فيه الآن. نعم.
سؤال آخر أيضا في الموضوع نفسه، هناك تشوهات خلقية تصادف الأطفال كأن يكون مغلق فتحي العينين وعدم وجود الحصن والصحن وخلوع الورك، فهل يجوز معالجتها؟
قلنا في هذا لما بحثنا هذا الموضوع، الواقع أنا ما كنت أريد إثارة الموضوع من جديد لأني بحثت مرارا، لكن وجدت هذا الحديث يساعد على إثارة الموضوع أكثر من ذي قبل. هذا السؤال أجبنا عليه مرارا، إذا كان أمر عرض للمولود أو للرجل الكبير فهنا المعالجة واردة ولا تدخل في البحث السابق. نعم. شعر ايش؟ هذا سبق الجواب عنه. استاذ لما بيظهر المرض بيكون طارئ، اما لما بيجي الرجل مخلوق قوسج والمرأة مخلوق هكذا هذا ليس مرضا، هذا ليس أمرا عارضا. المرض الصم والأذى هو الذي يعرض الإنسان، هذا يجوز معالجته بل أحيانا يجب. أما الذي خطره الله عز وجل على شيء فهذا ليس مرضا. كيف؟ أنا أقول أن إذا كان عارضا بسيطة
يعني عاش فترة له شعر ثم بعد ذلك زاد.
لا
يعني
في المرة الثانية. طيب وفي الرجل هذا الأستاذ لو كان اللحية وعدمها عادة تنبت قبل البلوغ كان لكلامك له تأثير فعلا، لكن كل الرجال لا يظهر فيهم اللحية إلا مع سن البلوغ، وكذلك مع النساء لا يظهر فيهم اللحية مع سن البلوغ. هذا هو النظام. فقولك أنت يظهر مع سن البلوغ هذا هو الشيء الطبيعي، هو النظام الإلهي. فهوني ما في شيء تقول أنه عرضك، أنت عرض تتصور لك مثلا إنسان رجل عاش فرضنا 40 سنة 50 سنة ولحيته جليلة، فبدأ يتساقط بسبب مرض، هذا أمر عارض. أنا أقول في هذه الحالة لا بأس من تعاطي يعني علاجات قد تكون يعني مفيدة ليرجع كما كان، هذا اسمه أمر عارض. وبالعكس أضرب الآن مثلا المرأة عاشت 40 50 سنة طبيعية جدا، وإذ بدأ يظهر فيها الشعر أو صارت لا لحية هذا أمر عارض، أنا بقول أمر عارض. لكن منذ بدأت تبلغ سن التكليف بدأ يظهر فيها الشعر أكثر من أخواتها ومثيلاتها، هذا ما اسمه أمر عارض. ولذلك أنا ألتزم هذا من حيث التفقه الدين، الشيء العارض يعالج، أما الشيء اللي نعتقد أنه خلق الله عز وجل وهكذا أراد مثل حموش الساقين تماما، فهذا هكذا خلق الله عز وجل. ما لها علاج ما بدها معالج الآن في البحث، لأنه لا يمكن، هذا مطوي البحث فيه. اللي ما لها علاج طبيا كيف تفهم هذا الحديث؟ إذا كنت بدك توسع الموضوع وبدك تفسر الموضوع بالطب الحديث اليوم، كيف تفهم أن الله عز وجل خلق الرجل هكذا وخلق المرأة هكذا ثم يأتي إنسان فيريد أن يغير خلق الله؟ هذه فلسة، يعني فلسة من فلسات الطبيعة كما يقول الذين يؤمنون بالله عز وجل، ولا هذه مشيئة الله؟ علاج لماذا؟ لأي شيء تعالج؟ اسمع، تعالج ماذا؟ أنا بقول إذا كان حدث بعد أن خلقه الله هذا يعالج، أما إذا كان هكذا خلقه الله فهذا لا يعالج، وهذا حسن الموضوع والحديث لا ينتهي.
بس عرض هو المرض
أخي في هناك أمراض، هذه ليست أمراض، يعني انتم عم يختلط عليكم الامر. كون رجل ليس له لحية هذا ليس مرض، ولذلك ضربت لكم مثلا انفا بموضوع الشعب اللي يعد الملايين وهم الصين وافراد يعيشون في كل عالم اللي الشعب فيه سجيته وطبيعته من لحية. في ناس ايضا ليس لهم لحية فتسميتهم هذا مرض، هذا في الواقع يعني تصنف شديد جدا، لا لشيء الا مشان نجعل الموضوع جائزا ونصوص الشرع نتحرمه. فلما تجد قضايا تثبت فعلا انه هو مرض وعارض وليس هذا دائما وابدا من خوف الله عز وجل، هذا يأخذ الحكم الثاني. فليه عما تجي تخلص الموضوع اللي هو ظاهرة مرض، سواء كان مثل ما نقول الأخ ده يمكن يكون وهو جنين في بطن أمه أو عرض بعد ذلك، ليش عم نجعل هذا من قبيل هذا؟ نحن عم نقول هذا خلق الله، يريد ربنا عز وجل أن يخلق من هذا النوع، يعني أربعة أنواع: رجال بلا لحى و عفوا نساء بدون لحى ورجال بلحى ورجال بدون لحى ونساء بلحى. هذا مو مرض، هذا خلق تمويل من الله عز وجل من حكمة السابقة. ليش عم يسموا مرض؟ سموا مرض ما يشعر الإنسان فعلا انه مرض وفي ضرر وفي ما يشعر ذلك. فالخوف من أمرين أمر غريب جدا،
المرض
ما رفقه ألم، ألم مش ضروري فقط ألم، قد يكون في ضرر وهكذا. نعم كيف؟ حبيبي ما خلصنا، ما في فائدة من الجدل خاصة في قضية انتهى الموضوع. أنا أقول إذا عرض لها ذلك تعالج، أما إذا خلقها الله كذلك لا يجوز معالجتها أبدا. شو الفرق إذا كان الرجل عالج نفسه حتى ما تنبت لحيته؟ هذا شو رجل عالج نفسه بعد ما خلقه الله رجلا، فعالج نفسه. وقرأنا في بعض ما قرأنا المجلات أنه في هناك محاولات للقضاء على لحى الرجال مثلا. شو الفرق بين هذا؟ انت عم تسميها هلا آفي، انت هلا عم تسميها آفي يعني سلبا. انا عم اقول لك شو الفرق، اللي ما حكم هذا الذي يعالج تحته حتى لا تنبت. طيب وذاك مين خلقه؟ لما بيكون مرض انا معك، بس شو الدليل انه هذا مرض؟ يعني كون الرجل لا ليس الطب، كون الرجل لا لحية له مرض. عم اسألك الله، عم اسألك سؤال. نعم في خلاف تعريف المرض، ولذلك انت بتقول لي الجنودي مريض. قول شو يا حبيبي، ما في هذا كلام، في احيانا بعرفها انا، بس اجد الجنودي قال لي الله خلقه هكذا مريض. ما لكم لا تنطقون، بس يعني بدنا نحكي القضايا اللي قد تمشي والقضية الظاهرة. أحيانا بيكون مرض وأحيانا ما بيكون مرض. أنا بقول لما بيكون مرض عارض يعالج، ولما ما بيكون مرض يعالج. ليش؟ بتوقف مثل ما بتوقف الوقت هون وقف هنيك، ولا أنت من أنصار المرأة؟
قال ايضا كان الاستاذ اجاب عنا مرارا كيف اجازوا الرسول عليه السلام لابي بكر ان يترك جاره.
هذا اعوذ بالله، شوف ما اجاز، هذا خطا كبير جدا. حديث ابو بكر يا اخواننا يسيء فهمه بعض الاخوان. حديث ابو بكر لم يسمع له الرسول من فارس جاره، ولكن ابو بكر من حرصه على دينه وبعده عن مخالفة الشرع النبي عليه السلام، لما سمع ذلك الترهيب الشديد من الرسول عليه السلام من جرأ إدارة وخيلاء لا يمر الله عز وجل إليه يوم القيامة، قال يا رسول الله إن إداري يسقط. قال إنك لا تفعل الخيلاء، يسقط مو بيجي وقلت هذا مرارا. الآن مثلا في بعض البلاد العربية بدأت ترجع إليها العادات الجاهلية من النخوة الجاهلية والكبر وما شابه ذلك، بتلاقي العبايه اللي مثلت كذا وكذا عم يجيبوا على الأرض. هذا يمكن فعلا لما بتجيب العبايه هيك شوي لورا بنجر جرا، لكن لما فصلها شلون فصلها؟ على أقل مرتبة الدنيا للرسول عليه السلام قال أخرها تتلتكي فكاد تشيخ على غورة الكبرى. هذا كل من راعي الشيطان يا جماعة، ليس من راعي الرحمن أبدا. لذلك لا تحاول تبرر الواقع بشتى التعليلات، والإنسان لما يرجع يدين عقله ويشعر تماما ما هو، ليس هذا هو الشرع. نحن نفرق بين من يقصد ومن لا يقصد. لذلك وجد بعض العلماء من الحنفيين المعتدلين المتفقهين، لا للفقهاء ولا أقول المتفقهين، وجدته يقول كلمة نادرة جدا أن نجدها عند الآخرين، لأنه كأنه قضية واضحة عندهم. أما هذا الرجل فقد انتبه بدقة هذا الموضوع، فقال تعليقا على حديث حذيفة الثابت لما رتب الرسول عليه السلام له مواضع الإزار وقال له أخيرا ولا حق للكعبين في الإزار، قال هذا القصيد وهو أبو الحسن السندي رحمه الله صاحب الحواشي عن كتب الستة، قال يظهر من مجموع ما ورد في هذا الموضوع أن إثم من يطيل الثوب تحت الكعبين دون إثم من يفعل ذلك خيلاء، أي إن إطالة الثوب تحت الكعبين له حالتان، حالة بدون ما يقصد تكبر مثل بعض شباب ما يرسل اليوم هيك الموضع، ما بريد الناس يتخذوه قد يكون في الجامعة قد يكون موظف إلى آخره، ما يفعل ذلك تكبر، لكن هذا لا يبرر له هذا الخطأ لمن يجاهد ويحارب كل عادات التي تغار السريعة. فإذا كان تحت الكعبين وقاصد مع ذلك التجبر والتكبر فهذا هو الذي جاء فيه ذلك الوعي الشديد، لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة. وفي مثله جاء الحديث الصحيح في البخاري ومسلم، بينما رجل ممن قبلكم يمشي قد أطال إزاره خيلاء خسفت به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. هذا أسوأ المواسم، أصب منها شوي إيطالي تحت الكعبين بدون هذا التكبر، ما فوق ذلك جائز وأحسنها يكون تحت الركبتين.
سؤال في صفة صلاة النبي، بينتم رأيكم في أن المصلي يقرأ وراء الناس السرية ولا يقرأ في الجهرية، وفي كتاب سبل السلام ساق المصنف أدلة تفيد قراءة أم الكتاب في الصلاة دائما وعلى أن الصلاة بدونها باطلة، ثم صحت هذه الأحاديث أولا ثم كيف نوفق بينها وبين هذا الكتاب.
مثل هذا السؤال لا يحسن بل لا يمكن الجواب عليه، لأن هذا يحتاج إلى استحضار الأدلة، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ليس بصحيح، والصحيح عليه جواب أو أصلي جواب. ولكن السائل الذي يريد فعلا أن يستفيد أقرب طريق هو يدرس صفة الصلاة ويدرس الأحاديث الوارد فيها، يحطها جنبا وجانبا، ثم يدرس ما جاء في سبل السلام أو غيره من كتب فقه الحديث. فالحديث اللي يشكل عليه ويتضارب معه أو عنده مع ما جاء في سر الصلاة يحط عليه علامة بسجل أو في ورقة. وبيسأل شو رأيك في هذا الحديث؟ أولا صحيح؟ نعم صحيح. ثانيا أيدل على وجوب قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجاهلية؟ لا يجوز. ممكن جواب، أما أعطينا موضوع اختلف علماء المسلمين فيه منذ ألف سنة وزيادة، وهناك أدلة كثيرة لكل من الفريقين. أنا لو كنت حاضر الدنيا لا يمكن أن أجيب عن هذا السؤال إلا في ساعات، فما بالك ونحن يعني نسأل الله أن يشملنا عيش ورحمته وفضله، نستحضر شيء وكنتنا أشياء وأشياء كثيرة. أضرب لكم على ذلك مثلا من هذه الأحاديث التي يحتج بها من يذهب إلى فرضية قراءة الفاتحة وراء الإمام في الجهلية، حديث فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ذلك. هذا الحديث جرى العلماء الذين يذهبون ذاك المذهب على استدلاله، وهاتي لكم مجيب، لكن هو ليس فيه دليل أبدا. ليه؟ وهذا يظهر بطبيعة الحال بصورة خاصة لمن كان عنده شيء من المعرفة بعلم أصول الفقه. فعلم أصول الفقه يقول إذا جاء أمر بشيء بعد النهي عنه هذا الأمر لا يجد وجود. إذا أمر الشارع الحكيم بشيء وكان قد نهى عنه من قبل فهذا الأمر لا يفيد وجوب ذات الشيء، وإنما يرفع النهي عنه. فهنا الحديث هكذا، هل تقرؤون؟ قال نعم. قال لا تفعلوا، لا تقرؤوا وراء الإمام، هذا لا يفيد. قال إلا بفاتحة الكتاب، هذا استثناء، استثناء من النهي، استثناء من النهي ما يفيد الوجوب وإنما يفيد الجواز. أين دليل الوجوب؟ لا دليل في هذا الحديث الوجوب، هذا مثال. ولذلك البحث كما قلت لكم يقول فشوف الحديث اللي مثل الحديث مثلا يمكن يكون من الأحاديث اللي أشكلت عليه، شوف حديث ثاني ممكن أن أعطيك جواب، وإلا القرآن والسنة الصحيحة يتجاوبان في هذا الموضوع. فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. والأحاديث التي جاءت تدل بظواهرها على الوجوب فهي إما من هذا القبيل الذي لا يدل على الوجوب، كل ما يدل عليه هو الجواز والجواز المرجوح، أو أن ذلك كان في مرحلة من مراحل التشريع. وعلى هذا جعلنا في كتابنا في الصلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبهذا القدر الجزاية، والحمد لله رب العالمين.